بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حي الله إخواني وأخواتي ورزقني الله وإياكم الإخلاص والقبول. وهذا لقاء جديد من لقاءاتنا قرأت لكم، وهو فوائد من كتاب إغاثة اللهفان للإمام شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله. يقول: حال القلوب إذا عرضت عليها الفتن. قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب الإسفنج الماء، فتنكت فيه نكتة سوداء، فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس، وهو معنى كالكوز مجخيا، أي مكبوبا منكوسا. ويقول: شبه سبحانه من لا يستجيب لرسوله صلى الله عليه وسلم بأصحاب القبور، وهذا من أحسن التشبيه، فإن أبدانهم قبور لقلوبهم، فقد ماتت قلوبهم وقبرت في أبدانهم. فقال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. كان النصارى أخص بالضلال لأنهم أمة جهل، واليهود أخص بالغضب لأنهم أمة عناد. معنى قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم سبحانه وتعالى بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة على أن كل واحد في خسر، إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بالعمل بطاعته، فهذا كمال في نفسه، ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وأمره إياه به وبملاك ذلك وهو الصبر، فكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمل غيره بتعليمه إياه ووصيته له بالصبر عليه. جمع في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: أسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك، جمع بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه سبحانه، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه. ما المراد بالتعذيب في قوله تعالى:
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
قال الحسن البصري: يعذبهم بأخذ الزكاة منها والإنفاق في الجهاد. واختاره ابن جرير، وقال الطائفة: تعذيبهم بها أنهم يتعرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم وسبي أولادهم، فإن هذا حكم الكافر وهم في الباطن كذلك. والصواب والله أعلم أن يقال تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها ومقاساة أنواع المشاق في ذلك، فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه وهو حريص بجهده على تحصيلها. من أبلغ العذاب في الدنيا تشتيت الشمل وتفرق القلوب، وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه، ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب. محب الدنيا لا ينفك من ثلاث: هم لازم، وتعب دائم، وحسرة لا تنقضي. وذلك أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا. قال بعض السلف: من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب. القرآن شفاء لمرض الشهوات بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة والترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار. من يبتلى بعشق الدنيا، إنما يبتلى به القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص له، فإن القلب لا بد له من التعلق بمحبوب، فمن لم يكن الله وحده محبوبه وإلهه ومعبوده فلا بد أن ينعقد قلبه لغيره. ما السر في قول الله عقب أمر الله المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم: الله نور السماوات والأرض؟ سر هذا الخبر أن الجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عما حرم الله عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه، فكما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، فرأى به ما لم يره من أطلق بصره ولم يغضه عن محارم الله. لا يدخل المصلي عليه حتى يتطهر، وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة، فلا يدخلها إلا طيب طاهر، فهما طهارتان: طهارة الأبدان وطهارة القلب. ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول عقيب وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن بالماء. ما السر في قول غفرانك بعد الخروج من الخلاء؟ وفي هذا من السر والله أعلم أن النجوى يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه، فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب. فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته، وسأل الله أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه. القلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، ومن علامة صحته أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة، ويحل فيها حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها. ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه. ومن علامات صحة القلب ألا يفتر عن ذكر ربه، ولا يسأم من خدمته، ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه ويذكره به. ومن علامات صحته أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله. ومن علامات صحته أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله. ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا. ومن علامات صحته أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله. قال عمر رضي الله عنه: دينوا أنفسكم قبل أن تدانوا، وزنوها قبل أن توزنوا. وقال الحسن: لا تلقى المؤمن إلا يدين نفسه، يحاسب نفسه، ماذا أردت تعملين، وماذا أردت تأكلين. وقال ميمون بن مهران: إن التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان عاص ومن شريك شحيح. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. هذا هو الصواب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. وقال الحسن: المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا. وقال مالك بن دينار رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله فكان لها قائدا. وقال الحسن رحم الله عبدا وقف عند همه: فإن كان لله مضى، وإن كان لغيره تأخر. ما الذي يعين على محاسبة النفس ومراقبتها؟ يعينه على هذه المراقبة والمحاسبة معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غدا إذا صار الحساب إلى غيره، وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غدا. ويعينه أيضا معرفته أن ربح هذه التجارة سكن الفردوس، والنظر إلى وجه الرب سبحانه، وخسارتها دخول النار، والحجاب عن الرب تعالى. فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم. أضر ما على الإنسان الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإن هذا يؤول به إلى الهلاك. وهذه حال أهل الغرور، يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو، فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعسر عليه فطامها. في محاسبة النفس عدة مصالح، منها الاطلاع على عيوبها، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه من إزالته. ومنها أنه يعرف بذلك حق الله تعالى عليه ومن لم يعرف حق الله تعالى عليه فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه، وهي قليلة المنفعة جدا. فمن أنفع ما للقلب النظر في حق الله تعالى على العبد. نقف أيها الإخوة الكرام عند هذا المقدار، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وإلى لقاء جديد من لقاءاتنا قرأت لكم.